قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى. قال تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قوله تعالى: ومن يعظم حرمات الله، هذه الآية عامة تشمل كل الحرمات، آية عامة تشمل كل الحرمات، من يعظمها ولا يقترب مقترفا ولا يقترب منها مقترفا للحرام فهو خير له عند ربه. سئل بعض أهل العلم عن رجل جلس في المسجد والمصاحف أمامه ويمد رجليه والمصاحف أمامه، فاستدل على المنع بأمرين: الآية الأولى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، واستدل بالآية الثانية ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أما شعائر الله في الآية فالمراد بها في الآية البدن المهداة إلى بيت الله الحرام، لكن عموما كمعنى شعائر الله هي أعمال الدين الظاهرة وأحكامه الظاهرة. الحاصل أن من يعظم حرمات الله فتعظيمه خير له عند ربه، تعظيمه لها خير له عند ربه. قال: وعن أبي مسعود عقبة ابن عمرو البدري، أبو مسعود عقبة ابن عمرو البدري، هذا الرجل من أثرياء الصحابة رضي الله عنهم، وكان في بداية أمره فقيرا، فقد قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نذهب إلى الأسواق نحامل على ظهورنا وعلى رؤوسنا ونأتي بمال نتصدق به، فربما تصدق أحدنا بالقليل فيلمزه المنافقون ويقولون: إن الله لغني عن درهم هذا، وربما تصدق أحدنا بالكثير فيقولون: هذا مرائي، يعني لم يسلم لا هذا ولا ذاك. قولهم عقبة بن مسعود البدري هل نسبة إلى منطقة بدر إذ كان يسكنها، أم بدري لأنه شهد بدرا؟ ورد القولان فليحرر هذا، وليعد في البدريين أم لا. فقال فريق من أهل العلم إنه أطلق عليه بدري لكونه كان يسكن قريبا من منطقة بدر، كذا قال عدد من أهل العلم. قال أبو مسعود البدري في باب من الأبواب الفقهية: إني لا أدع الأضحى، يعني أترك الأضحية، إني لا أدع الأضحى، وإني لموسر، يعني أنا الله موسع علي لكنني مع ذلك لا أضحي، خشية أن يظن الناس أنها واجبة، خشية أن يظن الناس أنها واجبة. بعد ذلك طبعا بعد أن كان فقيرا يحمل في الأسواق وسع الله عليه توسعة كبيرة رضي الله عنه. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غاضب في موعظة قط أشد مما غاضب يومئذ، فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة، يعني الذي يريد أن يقضي حاجته أو الذي يريد أن يذهب إلى قضاء بعض أعماله، الناس الآن منهم من هو مريض سكر لا يتحمل يحتاج أن يبول بصورة سريعة، فالإطالة قد تفسد عليه صلاته. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، سهوة الطاقة بقرام فيه تماثيل صور، يعني ستارة فيها صور، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه قطاه وتلون وجهه. قال النووي في شرح هذا الحديث صحيح مسلم ونحوه فيه دليل على تحريم ذوات الأرواح سواء كانت مجسمة أو كانت مصورة، لأن كلمة هتكاه تفيد أنه كان سترا غير صنم يعني. وتلون وجهه وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. قال السهوة كالصفة تكون بين يدي البيت والقران بكسر القاف ستر رقيق، وهتكه أفسد الصورة التي فيه. شهد أن النبي غضب من المضاهات بخلق الله. قال وعنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ ثم قام فاختطب ثم قال إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ففي أيضا غضب من الشفاعة التي تقدم بها أسامة لإسقاط حد من حدود الله. قال وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في المسجد فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده، فقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه وإن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا. قال فريق من الشراح في شرح هذا الحديث في لفظة فإن ربه بينه وبين القبلة، في بعض الروايات إن الرحمة تواجهه، قالوا هذا من المشتبه الذي ينبغي أن يرد إلى المحكم، فالمحكم الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا تمور، إليه يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه، أين الله في السماء، وهكذا إلى غير ذلك من النصوص. فبعضهم قال تصرف بعض الرواة وبعضهم قال مفسر بالحديث الآخر إن الرحمة تواجهه، وليحرر بمزيد من التحرير لجمع الألفاظ. هكذا انتهت الأحاديث التي أوردها الإمام النووي في هذا الباب، باب الغضب إذا انتهكت حرمات الله سبحانه، ومنها كما سمعتم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في الإطالة في الصلاة، وحديث الصور والمضاهات في خلق الله، وحديث المرأة المخزومية وشفاعة أسامة بن زيد فيها، والحديث الأخير البزاق تجاه القبلة. فنرجو من الأخ محمود إسماعيل، أما الأخ محمد إسماعيل، أن يأتينا بدليل من القرآن يخدم الباب. ما ذكرناها في الأول، ذكرناها في الأول، نريد أردت الذي قاله المصنف. نعم، من يحفظ دليلا من كتاب الله على الغضب إذا انتهكت حرمات الله؟ موسى، أشهر قصة، موسى عليه السلام لما وجد القوم يعبدون العجل ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، من أشد الغضب لانتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى. خلاص، من قصة موسى من أوضح القصص في هذا الباب. ويدخل لم يشهد بدرا. طيب، باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم، وليسمع كل مسؤول الأمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم، والنهي عن غشهم، غش الرعية، والتجديد عليهم، النهي عن التجديد عليهم، وإهمال مصالحهم، أي النهي عن إهمال مصالحهم، والغفلة عنهم وعن حوائجهم. أين هذا؟ أين هؤلاء ولاة الأمور من هذه الكلمات النيرة التي يبوب بها النووي، وكل كلمة لها مستندها من كتاب الله؟ باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتجديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم. قال الله، طبعا هل هذا يخص الإمام الأعظم للمسلمين أم يخص أيضا كل مسؤول تحت يده رعية؟ بلا ريب أن كل مسؤول تحت يده رعية يدخل في هذا الباب. قال تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. فهنا جعل الولاية أو الإمارة عامة. وعن أبي يعلى معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية: فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. فأي أي ملك غشاش، أو أي رئيس غشاش، أو أي وزير غشاش، أو أي أمير غشاش، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. سبحان الله، أي شيء ليس الإمام الأعظم ولا الرئيس فقط، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، فرفق بهم فارفق به. دعاء يمتثل. يا أنت متزوج؟ لا. متزوج يا مصطفى؟ هذا يصلح في الزوج الذي يلي أمر امرأته وأولاده، يكون رفيقا مصطفى؟ متأكد من هذا؟ أعيد على ما سمعك الحديث: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. من الذي يدعو؟ الرسول عليه السلام. ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. يدخل هذا الحديث في باب هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، في باب كما تدين تدان، في باب الجزاء من جنس العمل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. تسوسهم أي تقودهم، تقودهم وتحكمهم. إذن السياسة حرام ولا حلال يا أبا طارق؟ السياسة حلال. ما السياسة؟ السياسة القيادة، تسوس تقود وترشد. كنت أسوس فرس الزبير. فالسياسة مش حرام، ولا يقال إن السياسة نجاسة. كل هذه اصطلاحات خطأ، يعني في ناس تغالي وتقول السياسة نجاسة. لا، قد تكون نجاسة وقد تكون عفة وطهارة. إذا كنت تقود الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم العدل، تقيم فيهم أمر الله، وتنتصر للمظلوم من ظالمه، تمنع الظالم من ظلمه، وتأخذ للفقير حقه من الغني، وكذلك تنصف الصغير من الكبير والكبير من الصغير، فالسياسة طيبة، سياسة نافعة، سياسة حلال. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وبه يعدلون. لكن إذا كنت تسوس الناس بغير هدى، بغير كتاب، بغير سنة، تظلم، تسرق، تغش، تكذب، فبئست السياسة. إذن لا يقال السياسة نجاسة، ولا يقال أيضا إن السياسة مذمومة. لا، السياسة على حسب السائس وكيف يسوس الناس، على حسب السائس الذي يسوس الناس. يسوسهم بالكتاب والسنة فجزاه الله خيرا، يسوسهم بشريعة إبليس فلا جزي خيرا. فهذا عن معنى السياسة. فأكرر، لا يقال أبدا، لا يقال أبدا إن السياسة نجاسة كما يقولون، ولكن السياسة على حسب حال السائس. والدخول في السياسة لا يذم في كل أحوال. إذا دخلت لإقامة أمر الله أشكر، أو دخل شخص لتخفيف المفسدة، لتخفيف الفساد، أليس في شريعتنا عدة نصوص فيها الحث على تخفيف الفساد والنهي عن الفساد في الأرض؟ فإذا كان الشخص يقدر على تخفيف الفساد يلزم بتخفيف الفساد، يلزم بالسعي لتخفيف الفساد. هذا كتقييد كلي. إنما الذين يقولون السياسة نجاسة، السياسة لا أبدا، اصطلاحات ليست في كتاب الله وليست في سنة رسول الله. إذن نعرف معناه من ثم توطى حكمها اللائق بها. كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، تسوسهم الأنبياء يعني تقودهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. فيه جزء إطلاق كلمة الهلاك على الموت، مات بمعنى هلك. قال الله تعالى في شأن يوسف عليه السلام، أو قال الرجل الذي هو مؤمن آل فرعون، قال لقومه: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك. هلك معناها مات، قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. قالت عائشة: ما غرت على امرأة، ما غرت على خديجة وقت هلكت قبل أن يتزوجني النبي صلى الله عليه وسلم بزمن. فالهلاك يطلق على الموت، وقد يطلق أحيانا على الموت المصاحب بالتعذيب، لكن على حسب الصيغة والسياق. لقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، إهلاك مصاحب بالعذاب. قال: كلما هلك نبي خلفه نبي. يا عبد التواب، هل الرسول كان سيئسا أم لم يكن سياسي ولا مجد؟ طبعا كان يسوس أمته، وبنو إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء. فالقيادة، قيادة الأمة، الاتفاقيات مع الدول، تحالفات مع البلاد، تنظيم الناس، تنصيب الأمراء، توجيه السرايا، كل هذا من السياسات. قال: كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: أوفوا ببيعة الأول فالأول، أوفوا ببيعة الأول فالأول، ثم أعطوهم حقهم، واسألوا الله الذي لكم، اسألوا الله الذي لكم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. متفق عليه. وعن عائذ بن عمرو رضي الله عنه أنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال له: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. ينصح عائذ بن عمرو الأمير، عائذ بن عمرو ينصح عبيد الله بن زياد الأمير، فيقول له: إني سمعت رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. راجع عبيد الله بن زياد، ماذا كان يصنع؟ يقول الذين معهم: راجع عبيد الله بن زياد، ماذا كان يصنع؟ أما عن قوله إن شر الرعاء الحطمة، شر راعي من الذين يرعون الغنم والماعز، الذي يضربها ضربا شديدا، يحطمها، يجعل بعضها، يجعل بعضها يركب بعضا، نعم، يجعل بعضها يركب بعضا ويحطمها من شدة الضرب. إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الله أكبر، الله أكبر، نعم، نجمالها عند حسين ايه بس احببت ان اسمع ذلك واسمع ذلك لاخواني حتى اقول ان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يمنعهم ظلم ظالم من يتكلموا بكلمة الحق. فعبيد الله بن زياد هذا هو الذي أمر بقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما، ونفذ أمره على يد فئة ظالمة منهم عمر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عن سعد، وعلى ابن سعد ما يستحق، ومع ذلك لم يمنعه طبعا عبيد الله بن زياد الذي أمر بقتل الحسين وأن يؤتى إليه برأسه، فأتي برأسه في طسط فأتى بالسيف وجعل يعبث بالسيف بين أسنان الحسين وهو مقتول، رأسه في طسط ويطعن في حسنه ويذم في حسنه حتى قال له قائل: لا تذم في حسنه، فما رأيت أحدا أشبه بالنبي منه صلى الله عليه وسلم. شهد أن عائذ بن عمرو يقول لعبيد الله بن زياد هذا الكلام: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منه. وقد مات عائذ بن عمرو وأدم عليه من النصح، ومات عبيد الله بن زياد وسيلقى جزاء عمله بين يدي ربه، ولن يخلد أحد. فقد قال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفئن مت فهم الخالدون. ولكن ستبقى الأعمال التي عملت من خير أو شر، والمقولات التي قيلت من خير أو شر. وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من والله الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس، يعني وظف رجلا لقضاء حوائج الناس، ما كان يستطيع أن هو ما كان عنده وقت يستوعب مشاكل الناس ويقضي حاجاتهم، فعين شخصا لهذا الغرض. لهذا الغرض كنت أسمع أن الدكتور محمد بن مرسي رحمة الله عليه كان قد عين شخصا لهذا الغرض في زمان في مدة رئاسته. قال: باب الولي العادل. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقال: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، شاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل معلق قلبه في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، إذا اجتمع يذكر بعضهم بعضا بالله إذا افترق كذلك، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. طبعا صدروا بالإمام العادل. ورد أن الإمام أحمد رحمه الله كان يقول: لو أن لي دعوة مستجابة لدعوت بها للإمام. قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين على منابر عند الله من على إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. انتبهوا لهذا الاكتشاف، من هو الخير ومن هو الشرير. خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم، يعني تدعون لهم ويصلون عليكم، يعني حاكم يقول اللهم وفق الرعية، اللهم احفظهم، اللهم سلمهم، يخفف عنهم، وهم يقولون اللهم وفقه، اللهم سهل أمره وسدده. هكذا خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. فيحذر من رفع السيف الذي به تسفك الدماء المسلمة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. وعن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، يعني رفيق بأقربائه وبالمسلمين، وعفيف متعفف ذو عيال، وعفيف متعفف ذو عيال. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إياكم إياكم.